فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا الفقه بالدين. ووصلت بنا القراءة ونحن في كتاب الصلاة في شروط الصلاة إلى الشرط السادس وهو ستر العورة. قال رحمه الله: ستر العورة مع القدرة بشيء لا يصف البشر. هكذا البشر، بعض الناس العامية درجة يقول بشرة، لا بشرة. فهذا الشرط السادس وهو ستر العورة. الله عز وجل قال: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. انظروا إلى التعبير القرآني، سماها زينة، ليست مجرد ستر للعورة. المقصود أنه يشترط لصحة الصلاة أن يغطي المصلي عورته، وهذا بالإجماع وقد دلت عليه نصوص الكتاب والسنة، كما قال جل وعلا: خذوا زينتكم عند كل مسجد، وكما قال عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، وقال: لا يصلي أحدكم بالثوب الواحد ليس على عاتقيه منه شيء، ونقلت فيها إجماعات. قال: مع القدرة. هذا قيد يخرج العاجز، ومعنى ذلك أنه يشترط ستر العورة إذا كان قادرا على ستر عورته. أما العجز فمع العجز يسقط هذا الوجوب، الوجوب تصح الصلاة بدونه، والواجبات تسقط بالعجز، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وستمر معنا بعض الصور المتعلقة بالعجز. ومما نص عليه أهل العلم في هذه المسألة أن ستر العورة يجب دوامه إلى آخر الصلاة، من أول الصلاة إلى آخرها، فلو انكشف شيء منها قبل إتمام الصلاة فإن كان بلا عذر بطلت الصلاة، وإن كان بعذر لم تبطل وسترها في الحال. قال: بشيء لا يصف البشر، يعني يشترط للساتر للعورة ألا يصف البشر. يشترط للساتر العورة، ما هو الساتر العورة؟ الثوب. هذا الثوب اشترط ألا يصف البشر. لو لبس ثوبا شفافا يصف البشر هذا وجوده كعدم، كحديث ماذا؟ كاسيات عالية على تفسير بعض أهل العلم. فلو كان الساتر شفافا تبين العورة من ورائه لم يجزئ، لأن وجوده ماذا؟ كعدمه. نعم.
قال رحمه الله: عورة الذكر البالغ عشرة، والحرة المميزة، واللمعة والمبعرة، ما بين السرة والركبة.
أحسن. هنا بين المصنف أقسام العورة، فالعورة كما يقرر العلماء في مذهب الحنابلة أن العورة في باب الصلاة تنقسم إلى ثلاثة أقسام، وقد ذكرها الشيخ. وبالمناسبة ننبه على أمر قبل أن نبدأ بهذه الأقسام، وهي أن العورة على المصطلح عند الفقهاء قسمان: عورة في باب النظر، وهذه يفصلون فيها في كتاب النكاح عند رؤية والنظر إلى المخطوب، وعورة في باب الصلاة وهي المرادة هنا، ويحصل خلط بين الأمرين عند بعض الناس. ففرق بين العورة في الصلاة والعورة وعورة النظر. ولذلك العلماء حينما يتكلمون في عورة النظر يوجبون ستر الوجه للمرأة، لكن في عورة الصلاة لا، تكشف وجهها. وفرق بين الأمرين. المقصود أن عورة الصلاة أقسام ثلاثة. القسم الأول هو عورة الذكر البالغ عشرا، يعني عمره ماذا؟ عمره عشر سنين. هذا حد عورته، حد عورته أن يغطي ما بين السرة والركبة، هذه هي العورة التي يجب تغطيتها خارج الصلاة. ففيها يعني في الصلاة من باب أولى أيضا. هذا القسم الأول الذكر البالغ ومثله ماذا؟ الحرة المميزة، أي من لم تبلغ من النساء حرة مميزة. فالمذهب إلحاقها بالعورة بعورة القسم الأول، وهذه العورة القسم الأول التي ما بين الصفة والركبة يسمونها العورة المتوسطة. هناك عورة مغلظة، هناك متوسطة، هناك ماذا دون ذلك كما سنعرف إن شاء الله. فالحرة المميزة أي من لم تبلغ من النساء، فالمذهب إلحاقها بالعورة المتوسطة، فعورتها في الصلاة ما بين السترة والركبة، وهذا محل نظر عند أهل العلم، لكن نمشي مع ما مشى مع المصنف. قال: والأمة ولو مبعضة. الأمة يعني مملوكة، والمبعضة يعني ماذا؟ بعضها حر وبعضها مملوك. فالمذهب يلحقون الأمة البالغة أيضا بهذا القسم. ما هو هذا القسم؟ يعني تغطي ماذا؟ ما بين السرة والركبة. فالأصناف الثلاثة هؤلاء، وهم من الذكر البالغ 10 سنين، والحر المميزة، والأمة ولو كانت مبعضة، هؤلاء ماذا؟ يجب أن يغطوا ما بين الركبة، ما بين السرة والركبة في ماذا؟ الصلاة. طيب اقرأ.
قال رحمه الله: ما بين السره والركبه وعوره من 7 إلى 10 الفرجان.
هذا القسم الثاني. هذا القسم الثاني. القسم الاول ما بين السره والركبه، القسم الثاني الفرجان. هذه عوره الذكر الذي عمره ما بين 7 إلى 10 سنين. ما قبل 7 سنين هذا غير داخل في شان العوره، طفل صغير معبون عنه. لكن ما بين 7 سنين إلى 10 سنين يلزمه ستر الفرجين فقط، السوأتين. فإن سترهما وصلى صلاته صحيحة، حتى لو برزت فخذه أو نحوها على المذهب، وهذا لا تجب عليه الصلاة، لكن يعود ويربى على الصلاة، يعود ويربى على الصلاة. ولذلك حتى البنت الصغيرة لو أنها صلت على هذه الحال ما غطت شعرها مثلا، يعني يغتفر في أمرها. نعم.
والحرة البالغة كلها عورة بالصلاة إلا وجهها.
هذا القسم الثالث. هنا لا عورة مغلظة. شوف القسم الثاني مخففة، القسم الأول متوسطة، هذه الآن عورة مغلظة كلها عورة إلا وجهها. وهذه المرأة الحرة البالغة، فإن كل جسمها عورة في الصلاة، يجب تغطيتها إلا تغطية وجهها، تغطية جسمها كله إلا وجهها. وهذا على مذهب ماذا؟ الحنابلة. وقد دلت على هذا نصوص كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: لا تقبل صلاة الحائض ماذا؟ إلا بخمار. فإذا صلت عندها رجال أجانب فإنها تغطي وجهها، لأن الآن يكون العورة عورة نظر ليست صلاة. واضح الآن الأقسام الثلاثة؟ طيب تفضل.
وشرب في قول الرجل البالغ ستر أحد عاتقيه بشيء من اللباس.
طبعا نعود إلى قبل أن ننتقل. الآن القسم الأول ماذا؟ ما بين السرة والركبة. قضية الأمة ولو مبعضة ما بين السرة والركبة في الحقيقة محل نظر. إذا كانت بالغة، إذا كانت بالغة فإن هذا محل نظر. ولذلك كثير من المحققين من أهل العلم جعلوا الأمة كالحر، لا سيما في عورة النظر، تتكشف، تكشف سائر جسدها عدا ما بين السره والركبه، لان المعنى واحد وهو ماذا؟ الفتنه وغض النظر الذي الذي أمر الله عز وجل به. فالأقرب إلحاق الأمة بالحرة إذا كانت بالغة، لأن الحديث عام لا تقبل صلاة الحائض إلا بخير. فإذا كانت بالغة ولو كانت أمة فإنها ماذا؟ تستر عورتها كما تستر الحرة. ثم قال: وشرط في فرض الرجل البالغ ستر أحد عاتقيه بشيء من اللباس. هذا جاء في نص النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه منه شيء، يعني يجب على الرجل ستر أحد عاتقيه بشيء من اللباس في صلاة الفريضة. طبعا بالمذهب أن هذا الحديث حملوه على الفرض دون النفل، وفي الحقيقة أن لا فرق بين الفرض والنفل كما في الرواية الثانية بالمذهب والتي رجحها كثير من أهل العلم منهم ابن قدامة رحمه الله. الآن ما هو العاتق وما معنى هذا الحديث لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه منه شيء؟ في السابق كان لباس الناس رداء وإزار مثل لباس الإحرام اليوم، ليس قميص مبصر. فإذا لبس، إذا كان عنده ثوب واحد يتزر فيه وكان طويل، يستطيع أن يرد أحد طرفيه بعد ما يتزر به على عاتقه، فإذا لم يستطع اقتصر على الإزار. فإذا استطاع فإنه يجب عليه أن يصلي وقد ستر أحد عاتقيه، لا يصلي وهو كاشف ماذا؟ يعني جسده وصدره وظهره وعاتقيه يعني كتفيه. وهذا يدل على معنى ماذا؟ الزينة الواردة في الآية: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. نعم.
ومن صلى في منصوب أو حرير هائما ذاكرا لم تصح.
أشار هنا إلى حكم الصلاة في الثوب المغصوب أو المسروق أو المحرم كالحرير للرجل، وهذا على حالته، إن كان ناسيا أو جاهلا صحت، وحكي في هذا إجماع أن الناسي أو الجاهل تصح صلاته بهذا الثوب المحرم. الحالة الثانية إن كان عالما عامدا، فهذا اختلف في صحة صلاته، والمذهب إن صلى في ثوب مغصوب أو حرير عالما عامدا لم تصح صلاته، لم تصح صلاته. والرواية الثانية في المذهب أن الصلاة صحيحة مع الإثم. لماذا؟ لأن النهي الوارد ليس لذات العبادة وإنما لأمر خارج العبادة، النهي متعلق بالثوب ليس بالصلاة. والقاعدة الأصولية تقول: النهي إذا كان لأمر خارج عن العبادة فلا يقتضي الفساد، النهي إذا كان خارجا عن العبادة فلا يقتضي الفساد. ولذلك يقول السعدي في منظومته: وإن أتى التحريم في نفس العمل أو شرطه فذو فساد وخلل. لكن هنا النهي ليس في نفس العبادة ولا في شرطه، وإنه متعلق باللباس. ولذلك رجح الشيخ العثيمين رحمه الله ماذا؟ هذه الرواية الثانية، أنه إن صلى في ثوب محرم أن صلاته صحيحة مع التحريم، لكن المذهب أنها تبطل. نعم.
ويصلي عريانا مع رسل وفي حرير بعلم ولا يريد.
أحسن. قال يصلي عريانا مع رسل، نحن سبق معنا أن ستر العورة مقيد بقيد وهو ماذا؟ قدرة. إذا هذه الحالة حالة ضرورة، حالة ضرورة. المذهب أنه إذا لم يجد ما يستر به عورة الصلاة إلا ثوبا مرصوبا أو مسروقا، يقولون يصلي عريانا ولا يصلي بالثوب المغصوب. لأنهم يرون عدم الإجزاء في الصلاة بالثوب المغسول وفي حرير لعدم ولا يعيد، يعني إذا لم يجد ما يستر فيه عورته إلا ثوب حرير يصلي فيه من غير إعادة. طيب ما الفرق بينه وبين ثوب، يعني ما الفرق بين ثوب الحرير والثوب المغسول؟ يقولون الفرق بينه وبين المسروق والمغسول أن تحريم الحرير لحق الله، تعلق بحق الله، أما المسروق والمغسول فإنه لحق الآدم الذي سرق ثوبه، وحق الله مبني على المسامحة بخلاف حق المخلوق، ولذا جاءت النصوص بالرخصة في لبسه مع الحاجة، لبس الحرير مع الحاجة كما سنعلم. طبعا هذه مسألة، مسألة الصلاة عريانا أو الصلاة في ثوب مغصوب أو الصلاة في ثوب حرير، هذا عند التزاحم فهي حالة ضرورة، عند التزاحم إما أن يفعل كذا أو كذا، لكن إذا كان الإنسان في سعة فإنه لا يصلي بهذه الخيار. نعم.
وفي نجس في عدم ويعيد،
إذا لم يجد ما يستر به عورته إلا ثوبا نجسا ولم يقدر على غسله فإنه يصلي فيه مع وجوب الإعادة، لأنه ترك شرطا، لأنه ترك شرطا. نعم.
ويحرم على الذكور غيره لبس منسوج ومروه بذهب.
لبس الثياب المذهبة والمموهة بالذهب، هناك لباس ذهب ولباس وضع عليه أو طلي به ماء الذهب، أضيف إليه ماء الذهب، هذا الفرق بين المذهبة والمموهة بالذهب. هذا للمرأة ما حكمه؟ جاهز صح؟ جاهز واضح. فالذهب والحرير محرم على الرجال دون النساء، محرم على الرجال دون محرم على الرجال دون النساء. فالرجل يحرم عليه أن يصلي في شيء فيه ذهب أو فضة، أما المرأة فإنها ماذا؟ يجوز لها أن تصلي في الذهب أو الفضة. نعم.
أو فضة ولبس ما كله أظالمه حرير.
قال ولبس ما كله أو غالبه حرير، يحرم على الرجال لبس ما كله أو غالبه حرير بالاتفاق، سواء كان قمصا أو ثيابا أو رداء أو نحوه. ولذلك بعض الفقهاء وضع ضابط في هذه المسألة، قال يحرم من الحرير على الرجال كل ما يدخل تحت مسمى اللباس، يحرم من الحرير على الرجال كل ما يدخل تحت مسمى اللباس. طيب والأطفال، حتى الأطفال قالوا يلحق الطفل بالرجل في التحريم، يلحق الطفل بالرجل في التحريم، فلا يلبس أيضا يلبس الطفل ثوب حرير. وقد ذكر في ذلك آثار عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه رأى على صبي ثوبا من حرير فقال لا تلبسوه الحرير، وكذلك عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. أما المرأة فإنه يجوز لها. نعم.
ويباح ما سمي بالحرير وألهم بغيره.
قال يباح ما سدي بالحرير وألحم بغيره، المراد السد الذي سدي، ما هو السدو؟ السدو ما سدي بالحرير، يعني يشبك الحرير بالوبر، خيوط تشبك مع خيوط، هذا السدو اللي معروف، خيوط تشبك بخيوط، فتشبك خيوط حرير بوبر فيكون الحرير مستورا تحت الوبر، فهذا جائز، فهذا جائز، وقد جاء في سنن أبي داود وحسنه ابن حجر وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الثوب المصمت من الحرير، قال فأما العلم من الحرير وسدى الثوب فلا بأس به، فلا بأس به. لماذا؟ لأنه كان أقل، يعني يكون أقل. طيب، مسألة لبس الحرير للرجال قد جاء فيها التحريم واضح، لكن يستثنى من حرمة لبس الرجال للحرير ما كان للضرورة أو كان به مرض، كما رخص النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف والزبير في قمصي حرير من حكة كانت بهما، أو إذا كان خطا عرضه لا يزيد عن 4 أصابع مثل البشت، حدود البشت هذه أو أطراف البشت ممكن تكون حرير، بعض المشهور فيها حرير. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير إلا موضع 2 أصابع أو 3 أو 4 كما روى مسلم، ولذلك إذا كان قليل فإنه يباح. نعم.
أو كان الحرير وغيره في القبور سيام،
سيام بمعنى يكون خيط حرير يليه خيط قطن وهكذا، أو خيط وبر، إذا تساوى في ثوب واحد الحرير وغيره في الظهور، فالمذهب فيه رواية، هناك مذهب، هناك رواية الجواز وهناك رواية المنع والتحريم، واختار رواية التحريم ابن تيمية رحمه الله. نعم.
السابع اجتناب النجاسة في بدنه وثوبه وضبعته مع الوتر.
الآن فرغنا من الشرط السادس وهو ستر العورة، وانتقلنا إلى الشرط السابع وهو اجتناب النجاسة. من شروط الصلاة اجتناب النجاسة، اجتنبها في أمور 3: في بدنه وفي ثوبه وفي الأرض التي يصلي فيها، التي يعبر بعض الفقهاء يسمون البقعة، بقعة الأرض التي يصلي فيها المصلي. نعم. فاجتناب النجاسة في الثياب والبدن والمكان الذي يصلي فيه شرط لصحة الصلاة، وهذا مذهب جماهير أهل العلم، وقد دلت عليه نصوص كثيرة. قال لبدن وثوبه وبقعته، يعني المكان الذي يصلي فيه مع القدم، وهذا القيد مثل القيد الذي معنا في ستر العورة، يعني لو كان لا يقدر على إزالة النجاسة مثل المريض فيجوز أن يصلي والنجاسة موجودة، لأن الواجبات تسقط بالعجز، سواء كان محبوس بغرفة نجسة أو مريض لا يستطيع أن يقوم من فراشه، فهذا معلوم. نعم.
فإن حبس بقفعة نجسة وصلى صحت، لكن يومئ بالنجاسة الرطبة غاية ما يمكن ويجلس على مدبه.
قال صحت، صحت صلاته ولا يعيدها، لكن هذا استدراك، يومئ بالنجاسة، فإذا أراد الصلاة فالقيام والركوع يأتي بهما على وصفهم، يعني الآن شخص يصلي على أرض نجسة يقوم يصلي الصلاة كما هي في القيام، يركع صفة الركوع الصحيحة التامة، لكن لا يسجد على النجاسة الراطبة، لا يسجد على ماذا؟ النجاسة الراطبة. وأما السجود إذا كانت الأرض يابسة فيسجد ويجلس، قالوا على الهيئة المشروعة التامة، إن كانت الأرض ماذا؟ يابسة ليست رطبة، أما إذا كانت رطبة فإنه يومئ بالسجود ولا يسجد ولا يباشر هذه النجاسة، لا يسجد ولا يباشر هذه النجاسة، من أجل ماذا؟ لئلا تعلق به النجاسة، لئلا تعلق به النجاسة. نعم.
وإن مس ثوبه ثوبا نجسا أو حالقا لم يستمد إليه أو صلى على ظاهر ضربه متنجس، أو سقطت عليه النجاسة فزالت أو أزالها سريعا صحت.
أكمل وتبطل.
وتبطل إن عجز عن إزالتها بالهاء أو نسيها ثم علم ثم علم.
أحسن. الآن ذكر خمس حالات. هذه الحالات الصلاة صحيحة بلا كراهة. الحالة الأولى وإن مس ثوبه ثوبا نجسا، هذا واحد. الحالة الثانية حائطا لم يستند إليه. الحالة الثالثة أو صلى على طاهر طرفه متنجس. الرابعة أو سقطت عليه النجاسة فزالت. الخامسة أو أزالها سريعا. هذه الحالات كلها الصلاة فيها صحيحة بلا كراهة. لماذا؟ لأنه لم يحمل النجاسة ولم يباشر النجاسة، لم يحمل النجاسة ولم يباشر النجاسة. ثم قال وتبطل إن عجز عن إزالتها في الحال أو نسيها ثم علم. إذا سقطت النجاسة على ثوبه أو بدنه أثناء الصلاة فإن أزال سريعا صحت الصلاة، إن تركها مع علمه وقدرته بطلت الصلاة، إن ترك عاجزا عن إزالتها ماذا؟ الشيخ ماذا قال؟ قال وتبطل إن عجز عن إزالتها في الحال أو نسيها ثم علم. يعني إن تركها عاجزا عن إزالتها أو رآها ونسيها فالمذهب يرون ماذا؟ بطلان صلاته، يرون ماذا؟ بطلان صلاته. والقول الثاني في هذه المسألة أن صلاته صحيحة ولا إعادة عليه إذا جهل أو نسي، لأن الله عز وجل قال ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ولذلك قال ابن تيمية كما في الفتاوى الكبرى قال ومن فعل المنهي عنه ناسيا فلا إثم عليه في الكتاب والسنة.
ولا تصح الصلاة في الأرض المغصوبة وكذا المنبرة والمجزرة والمزبلة والفش وأعقار الإبل وقارعة الطريق والحمام وأسقحة هذه مثلها.
ذكر الآن الأماكن التي لا تصح الصلاة فيها وهي تسعة. الأماكن التي لا تصح الصلاة فيها، الأرض الأولى الأرض المغصوبة. ما هي الأرض المغصوبة؟ كل ما أخذ من مالكه قهرا بغير حق، بغير حق، سواء كان أخذها بصورة عقد أو بدون. ومثلها المسروق، وهذه المسألة تقدمت معنا قبل قليل. في أي مسألة تقدمت؟ في الثوب المسروق. أحسنت، تترعه الثوب المغصوب. مثل المسألة هذه نفسها. ففي المسألة روايتان وقولان، منهم من قال الصلاة باطلة وهذا هو المذهب، والقول الآخر أنها ماذا؟ وهو الذي رجحه، وهو في الحقيقة يعني رجحه السعدي بن عثيمين، وهو مذهب الأئمة الثلاثة، يعني هو من مفردات الحنابلة، أن الصلاة صحيحة مع الإثم، لأن النهي متعلق بالرصد وهو أمر خارج الصلاة. الحالة الثانية المقبرة. المقبرة ما هي المقبرة؟ مدفن الموتى، فلا تجوز الصلاة فيها لا فرضا ولا نفلا، لا يصلى فيها إلا صلاة واحدة وهي ماذا؟ صلاة الجنازة، لأن الصلاة فيها منهي عنها، والصلاة فيها ذريعة إلى اتخاذها قبور مساجد والوقوع في الشرك. الحالة الثالثة المجزرة. ما هي المجزرة؟ موضع ذبح بهيمة الأنعام، موضع ذبح بهيمة الأنعام. هذا الموضع لا تصح الصلاة فيه. علة النهي عن الصلاة فيه أنها مظنة تنجسها بالدماء المسفوح، الدم المسفوح نجس، الدم المسفوح ماذا؟ نجس. الرابعة المزبلة وهي موضع القمامة والمزابل والأوساخ، وهذه النجاسة فيها واضحة ظاهرة. الخامسة الحش وهو المكان المعد لقضاء الحاجة، ومثله اليوم دورات المياه فلا تصح الصلاة فيها لأنها مكان النجاسة. أما أماكن الوضوء والاغتسال التي لم تعد لقضاء الحاجة فإنها غير داخلة في الحديث، فإنها غير داخلة في الحديث. مكان الاغتسال شيء ومكان قضاء الحاجة شيء، فلو وجد مكان فقط للاغتسال لا ليس في مكان قضاء الحاجة فلا يدخل في النهي. السادسة أعطاب الإبل وهي الأماكن التي تقيم فيها وتأوي إليها الإبل، وهذه جاءت فيها حديث خاص. والسابعة قارعة الطريق. قارعة الطريق قالوا وسط الطريق لأنها مكان ممشى الناس وعبورهم، فالصلاة في اعتداء على طريق الناس، وكيف سيخشع هذا بصلاة؟ ربما يؤذي غيره أو غيره يؤذي ويقطع عليه الصلاة. الثامن الحمام. الحمام المكان المعد للاغتسال. الحمام المكان المعد ماذا؟ للاغتسال. هذه المواطن المذهب أن الصلاة فيها لا تصح لعموم النهي الوارد في حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلى في سبعة مواضع، في المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق وفي الحمام وفي معاطن الإبل وفوق ظهر بيت الله. وذهب جمهور العلماء إلى أنها تصح مع الكرام، تصح مع الكرام إذا لم بشرط، لكن بشرط، ما هو الشرط؟ ألا يصلي على نجاسة، يعني العبرة بوجود النجاسة. إلا المقبرة فهذه جاءت فيها نصوص خاصة، وكذلك مكان قضاء الحاجة ومثله الحمام. وهذا القول اختاره، يعني هو مذهب الجمهور ورجحه ابن قدامة من الحنابلة والسعدي رحمه الله، وذلك لأن هذا الحديث المروي في النهي عن سبعة مواضع أن يصلى في سبعة مواضع رواه الترمذي وابن ماجه، والحديث ضعيف. قال الترمذي حديث ابن عمر هذا إسناده ليس بذاك القوي، وقد تكلم في زيد بن جبيرة وقد تكلم في زيد بن جبيرة من قبل حفظه، وضعفه الألباني في رواه الغليل وتوسع في الكلام عليه وغيره من أهل العلم. لكن المسلم عليه التحرز من يعني أي مكان قد يشتمل على نجاسة أو قذارة أو لا يستطيع أن يصلي فيه هذا بخشوع. والصيحة هذه مثلها. المذهب هذا الموطن التاسع، المذهب أن سطح المكان ملحق بها في النهي، فالهواء تابع للقرار، الهواء تابع للقرار. هذه قد تكون محل إشكال اليوم البيوت، صح؟ أنت في الدور الأول أو الثاني تحتك دورة مياه، هذا هو المذهب. لكن رجح ابن قدامة رحمه الله صحة الصلاة في أسطحها. إذا كان هذا بيت الخلاء عليه بناء وسقف منفصل فالصلاة فوقه صحيحة كما رجح ابن قدامة، وهو أيضا اختيار من عند الإمام رحمه الله تعالى. نعم.
ولا يصح الفرض في الكعبة والتي يحجب منها ولا على ظهرها إلا إذا لم يبقى وراء المحيط.
المذهب أن صلاة الفرض داخل الكعبة لا تصح. ما الذي يصح؟ النافلة. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيها النافلة دون الفريضة. والحجر منها، الحجر ما هو الحجر؟ هذا البناء المقوس الذي بجانب الكعبة من جهاتها الشمالية، هذا الحجر هو أصلا من الكعبة، هو أصلا من الكعبة. وبالمناسبة لفظ الحجرات والحجرة يطلق على ما هو مثل هذا المبنى، ولذلك في الأحاديث في حجرات النبي صلى الله عليه وسلم وبيوت النبي عليه الصلاة والسلام البيت هو البناء، والحجرة ما حجر أمام البيت، ويقال حجرة عائشة مثل ما نسميه الحوش، فبيت عائشة وأمامه الحجرة، والحجرة فيها باب يدخل منه النبي صلى الله عليه وسلم إلى مسجده، وقد يصلي في الحجرة التي لا سقف فيها كما صلى في رمضان وأتم به الصحابة. وهنا هذا الحجر لا سقف له، لا سقف له وهو من الكعبة. لماذا هو من الكعبة؟ لأن قريش كما في تاريخ بناء البيت الحرام قصرت نفقة قريش عن بناء الكعبة فحجروا هذا الحجر، فلا يجوز، فلا تجوز الصلاة في الحجر إلا ماذا؟ النافلة دون الفريضة، لأنها من البيت ولا على ظهرها، أي ولا يصح الفرض فوق سطح الكعبة إلا إذا لم يبق وراءه شيء. استثنى من النهي عن صلاة الفريضة داخل الكعبة إذا كان في حالة لم يستدبر شيئا منها، يعني الكعبة كلها ماذا؟ أمامه. هذا يكون إذا مثلا فتح باب الكعبة وصليت على الباب، ليس خلفك شيء من الكعبة، في مثل هذه تصح ماذا؟ الفريضة. نعم.
ويصح النذر فيها وعليها وكذا النذر بل يسن فيها.
النذر يعني من نذر صلاة، نذر واجبة، صلاة واجبة، لكنها ليست من الفرائض الخمس، فهنا فرقوا بين الصلوات الخمس وغيرها، فالنافلة تصح والصلاة المنذورة تصح. نعم.
الثاني استقبال القبلة مع القدرة.
هذا الشرط الثامن من شروط الصلاة وهو استقبال القبلة مع القدرة، قيده بقيد. نعم أكمل العبارة.
فإن لم يجد من يخبره عنها بيقين صلى بالاجتهاد، فإن أخطأ فلا إعادة.
استقبال القبلة مقصود به استقبال الكعبة، والله عز وجل قال: فولي وجهك شطر المسجد الحرام. مع القدرة هذا الشرط مر معنا وتكرر، إذا كان قادر على استقبال القبلة فالواجب عليه أن يستقبل القبلة، أما مع عدمها أو وجود عذر وهناك أعذار تسقط بالعجز، فالواجبات تسقط بالعجز، فهناك أعذار تستثنى من اشتراط استقبال القبلة. ما هي؟ ذكر العلماء أكثر من عذر. العذر الأول العاجز عن استقبال القبلة مثل المريض أو المقيد، مسجون ومقيد ما يستطيع أن يستقبل، فهذا يسقط عنه استقبال. الحالة الثانية حالة اشتداد الحر فيصلي حيث كان وجهه، وهذه من أنواع صلاة الخوف، قال تعالى: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. الحالة الثالثة النافلة للمسافر، النافلة للمسافر السائر، ليس متوقف وإنما سائر على دابته، فهذا يجوز له أن يصلي النافلة وهو على الدابة سواء كان راكبا أو ماشيا، سواء كان راكبا أو ماشيا. طيب، فإن لم يجد من يخبره عنها بيقين صلى بالاجتهاد فإن أخطأ فلا يعاد. الآن هذا فيه إشارة إلى الطرق والأمور التي يستدل بها على القبلة. كيف نستدل على القبلة؟ بأمور، هناك طرق يستدل بها على القبلة. الطريقة الأولى مشاهدته، إذا كنت ترى الكعبة خلاص تستقبل الكعبة. الأمر الثاني أن يخبره ثقة عدل بجهة القبلة، أن يخبره ثقة عدل بجهة القبلة، هنا يقين، ثقة عدل من أهل البلد. لو كنت مسافر إلى بلد لا تعرف فيها الجهات فتسأل فتعمل بخبري. الأمر الثالث قالوا المحاريب التي في المساجد، المحاريب التي في المساجد. فأنت إذا كنت في بلد مسلمين وهي مساجد تعرف عن طريق المساجد جهة القبلة. وفي بعض المساجد، في بعض البلاد ليس كل البلاد، منارة المسجد يضعون فيها هلال وفتحة الهلال تراها من بعيد، الفتحة جهة القبلة، من أجل أن يستدل البعيد يعرف القبلة أين. لكن في بعض البلاد لا يضعونها هنا وهنا، لكن في بعض البلاد يضعون الهلال وفتحة الهلال جهة ماذا؟ الكعبة. وأيضا يستدل على معرفة جهة الكعبة بالنجوم والهلال والشمس والقمر، تعرف المشرق والمغرب وتحدد. وأيضا اليوم عندنا نعمة عظيمة وهي البرامج الآن والآلات الحديثة، أي مكان أنت في الدنيا تعرف ماذا؟ جهة القبلة. قال فإن لم يجد، يعني الآن كل هذه لم تتوفر عندنا، لا عندنا من يدلنا ولا عندنا آلات حديثة وبرامج ولا عندنا محاريب ولا شيء، كيف نصلي؟ صلى بالاجتهاد. طيب أنت اجتهدت الآن في صحراء من الصحاري في غابات، في اجتهدت ثم تبين لك أنك صليت خطأ، قال فلا إعادة، فلا إعادة، أنت بذلت ما في وسعك. والله عز وجل قال لا يكلف نفسه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال فاتقوا الله ما استطعت. نعم.
التاسع النية ولا تسبق بها، ومحلها القلب، وحقيقتها العزم على فعل شيء.
أحسنت. الشرط التاسع من شروط الصلاة النية، النية شرط لصحة الصلاة، فمن صلى بلا نية ماذا؟ لم تصح صلاة بالإجماع. أين هي النية؟ محل النية؟ هل يتلفظ يقول نويت أن أصلي صلاة العشاء كذا وكذا؟ هذه بدعة، تلفظ بها بدعة. النية محلها القلب، وحقيقتها العزم على فعل الشيء، فمن عزم فقد نوى، وهذا أمر يكون في قلب الإنسان. نعم.
وشرطها الإسلام والعقل والتمييز.
الآن الضمير يعود على ماذا؟ شرطها النية، أقرب من أحسن. اشترط لصحة النية الإسلام، فالكافر لو نوى الصلاة لم تقبل منه، لا بد أن يسلم. والعقل المجنون لا قصد له ولا نية له. والتمييز لأن غير المتميز لا تصح صلاته.
وزمانها أول العبادة أو بينها اليسير، والأفضل بطنها بالتكبير.
الزمن المشروع للنية أن تكون قبل البداءة بالعبادة، إما مصاحبة ببداية الصلاة أو قبلها بقليل، فينوي الصلاة قبل تكبيرة الإحرام، قبل تكبيرة الإحرام أو بعد. قال والأفضل قرنها بالتكبير. نعم. ويحذر الإنسان من الوسواس، بعض الناس يوسوس، لا، أنت اجتهد على أن تقع نيتك أول العبادة، والله عز وجل لا يكلف نفسا إلا وسعها. نعم.
وشرط مع نية الصلاة تعيين ما يصليه من قبل أو عصر أو وتر أو راتبة، وإلا
الصلاة إذا كانت فريضة أو راتبة مقيدة، يعني هل هي فرض، نفل، ظهر، عصر، وتر، ينوي. فلو دخل في صلاة الظهر وقد نواها صلاة ولم ينوها ظهرا، فالمذهب أنها تصح نفلا مطلقا. لكن إن كانت الفريضة في وقتها، فروي عن الإمام أحمد أنه يكفي نية الصلاة الفريضة، يعني يدخل في الصلاة وهو ينوي الفريضة حتى لو لم يعين نوع الفريضة. وهذا قد روي عن الإمام أحمد ورجحه ابن عثيمين رحمه الله، وهذا لا شك أنه أدفع للوسواس، أدفع للوسواس. بعض الناس يكبر مرة مرتين وثلاث يوسوس، لا، الله عز وجل ما أراد بك الحرج في العبادة. نعم. قال وإلا أجزأته نية الصلاة، يعني بمعنى أن ينوي نية الفرض، انوي أنت نية الفرض. يشترط لصحة الصلاة جماعة أن ينوي الإمام الإمامة، فإذا لم ينوي أنه إمام فصلاة المأموم ماذا؟ غير صحيحة. هذا على المذهب، وهناك أقوال أخرى، وهذه تأتي معنا هذه المسألة في حالة، وهي ماذا؟ لو دخلت في المسجد وصليت لوحدك ثم دخل معك شخص، تقع هذه الحالة كثيرة، صح؟ وأنت ما نويت أن تكون إمام، فعلى المذهب صلاته باطلة، صلاته هو. لكن في الحقيقة دلت أدلة على أنه يجوز أن يؤتم بمن لم ينوي الإمام، فلا تشترط نية الإمام من أول الصلاة، وهذا مذهب المالكية والشافعية، واختاره ابن قدامة وابن تيمية وابن عثيمين. وحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم عدة وقائع أنه قام يصلي وحده ثم دخل معه ابن مسعود أو ابن عباس أو غيره أو جابر أو حذيفة، جمع من الصحابة دخلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال والائتمام للمأموم، تشترط نية الإمامة للإمام والائتمام للمأموم، يعني يشترط لصحة الصلاة جماعة أن ينوي المأموم الاهتمام ليحصل له ماذا؟ أجر الجماعة، وإلا أصبح منفردا، وإلا أصبح منفردا. هذا المسألة واضحة صح؟ وهذه طريقة الشيخ مرعي لدليل الطالب، يعني يذكر منطوق المسألة وحتى مفهومها الواضح ينص عليه رحمه الله، فسهل هذا كما قال في مقدمته بالغته في ماذا؟ إيضاحه رجاء الغفران، فبالغ في إيضاحه رحمه الله. نعم.
وتصح نية المفارقة لكل منهما لعذر يميل ترك الجماعة،
يعني لو طرأ للمأموم عذر في أثناء صلاته خلف الإمام محتاج إلى قطع الصلاة أو مفارقة الإمام وإكمال صلاته منفردا، فإنه يجوز له أن يتحول إلى الانفراد إذا كان يستفيد من هذه المفارقة من أجل حاجته، أن يقضي حاجته قبل فراغهما، فإنه ينوي المفارقة. ما معنى ينوي المفارقة؟ يعني الآن الإمام صلى به الركعة الأولى وأطال، وأنت ما كنت تظن الإمام سيطيل هذه الإطالة الطويلة. يعني أنا أعرف شخص وصليت خلف إمام، طبعا صلاة القيامة، يقول بدأ بالبقرة وأخذ يقرأ 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 حتى أتى كم سورة في البقرة؟ ما كنت أتصور أنه سيقرأ البقرة كاملة ركعة. وأعرف شخص آخر ما شاء الله حفظه متقن، صلى بركعة بدأ بالحجر. تظنون أين توفر؟ في الأنبياء، قرأ ثلاثة أجزاء في ركعة، ما توقف إلا في أول الأنبياء، أكثر من ثلاثة أجزاء تقريبا. فمثل هذه الحالة ماذا تفعل؟ تنوي الانفصال، يعني تنوي أن تترك هذا الإمام وتصلي منفردا، يعني تتم صلاتك منفردا وتسلم. هذا تفعله متى؟ إذا كنت تستفيد من الانفصال، أو إذا كنت تعبت خلاص تعب شديد ما تستطيع أن تستوعب الصلاة تخرج. وهذا يدل عليه ماذا؟ ذاك الرجل الذي صلى مع معاذ وأطال معاذ، هذا فعل مثل هذا الفعل، خرج من الصلاة وتم لوحده، ثم ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وشكى إطالة معاذ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفتان من أنت معاذ إلى آخر الحديث. نعم.
قال رحمه الله: ويقرأ مأموم فارق في قيام أو يكمل وبعد الفاتحة له الركوع بالها.
أحسن. قال: ويقرأ مأموم فارق في قيام أو يكمل وبعد الفاتحة له الركوع بالها، يعني من فارق إمامه فإنه يكمل من حيث وقف إمامه. من فارق إمامه فإنه يكمل من حيث وقف إمامه. لو فارق الإمام قبل الفاتحة يجب عليه أن يقرأ الفاتحة، وهكذا. نعم.
ومن أحرم بفرض ثم قلبه نفلا صح إن اتسع الوقت، وإلا لم يصح وبطل فرضه.
من أحرم في فريضة كبر، يعني كبر تكبيرة الإحرام في صلاة فريضة، فأراد أن يقلبها نفلا، لماذا يقلبها نفلا؟ سنعرفها. هذا له حالتان: الحالة الأولى إن كان هذه النية كانت قبل السلام، قبل أن يسلم وقبل أن يفرغ من الصلاة، فيجوز له قلبها نفلا إن كان الوقت متسعا، يعني متسعا. لماذا؟ لأن يصلي الفريضة، لأنه ما صلى الفريضة وقد أمن خروج الوقت، وأن يكون له غرض صحيح. ما هو الغرض الصحيح؟ لماذا يقلبها من فريضة إلى نافلة؟ مثل أن يبدأ بالفريضة لوحده، دخل المسجد انتظر ما أحد صلى فدخل في الصلاة، وإذا بجماعة تأتي ويقيمون الصلاة فيقلبها ماذا؟ نفلا، ويدخل معهم من أجل أن ينال ثواب الجماعة. هذه الحالة. الحالة الثانية إن كان بعد الفراغ من الصلاة، بعد ما سلم من الصلاة انتهت الصلاة، أراد أن يقلبها نفلا، هذه لا تصح النية لأن الصلاة انتهت. قال: وإلا لم يصح وبطل فرضه، يعني لو كان الوقت ضيقا بحيث لو قلب الفرض نفلا لخرج الوقت قبل صلاتها مرة ثانية، لم يجز له قلب الصلاة، لأنه ماذا؟ سيؤدي هذا الفعل إلى تأخير الصلاة عن وقتها، سيؤدي فعل هذا إلى تأخير الصلاة عن وقتها. انتهى الباب ما شاء الله. وبهذا نكون قد فرغنا من شروط الصلاة، والمجلس القادم إن شاء الله سيكون في باب